مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم توكيل النفوس، تلك الوكالة التي تعنى بصيانة الصحة النفسية للإنسان، التي من خلالها ربما نحتاج إلى تغيير الزيوت، تغيير الدم، حتى ينضبط وفق إيقاع يحافظ على السوية في الصحة النفسية، وربما نحتاج إلى تجديد المساعدين لكي نمر بمطبات الحياة ونكون في سلاسة ويسر وسهولة، وربما نحتاج أيضا إلى أن تكون رامات الإنسان الجديدة تتوافق مع سرعة إيقاع الحياة ولا تتأخر به عن ركب السرعة التي يعيش بها العالم، مع الحفاظ على التوازن في الصحة النفسية. مع صاحب هذه الوكالة وتوكيل النفوس الذي يعمل على صيانتها وفق آليات معتمدة ووفق الكتالوج الرباني في منهج إيماني واضح من الكتاب والسنة ومن تجارب الحياة، مع ربط علمي واضح ودقيق، مع سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، المستشار في الصحة النفسية والعلاج النفسي والزواجي والأسري، وأيضا المستشار في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد.
أهلا دكتور وائد، مرحبا.
دكتور أحمد، في الحلقة الماضية وعدنا المستمعين الكرام بأننا سنتحدث عن الحيل الدفاعية، ونتحدث عن تلك الإسقاطات التي ربما نخرج بها أو يخرج بها العقل اللاواعي كما تعلمنا في الحلقة الماضية، حتى يمهد للإنسان لكي يتفهم، أو ربما لا يتفهم ولكن يتعايش مع ظروف الحياة المختلفة. حدثنا عن مفهوم الحيل الدفاعية في البداية، ثم نغوص معكم في هذا البحر.
في الحلقة الماضية اتحدثنا عن العقل بمكوناته، والحقيقة أن العقل دي أكتر من مكون وأكتر من جزء، منهم العقل الحاضر ومنهم العقل الباطن، العقل الواعي والعقل اللاواعي، العقل الشعوري والعقل اللاشعوري، العقل الإرادي واللا إرادي. يظن الكثير من الناس أن العقل الإرادي هو الأهم، لأنه المفروض أنه بيمده بكثير من المعلومات وقت ما هو يحتاجها، ولكن في الحقيقة أن هذا الكلام ليس صحيح. العقل اللا إرادي، العقل الباطن، العقل اللاشعوري هو ده الأهم بكتير، لأنه هو المخزون من الوراثة والتربية والدوافع والميول والاهتمامات والصدمات والخبرات، وهو اللي بيمدنا بملايين الأفكار على مدار اليوم والساعة والدقيقة والثانية.
فقط في اليوم أم موروث من الحياة السابقة للإنسان على مدار فترة الإدراك السابقة؟
موروث جيني وموروث تربوي كلاهما.
لا أتحدث عن الموروث المتناقل عائليا، أتحدث عن التراكمات المعرفية لدى الإنسان من ساعة وعيه هو، من ساعة أن يبدأ أن يعني صدمة في الصغر هل تؤثر في عقله الواعي في قراراته في الكبر؟ هل خوف من شيء معين في مراحل العمر الأولى هل يؤثر عليه في المستقبل؟ هل هذا تراكم؟
سؤال جميل. غالبية تصرفاتنا في مرحلة الرشد هي من مخزون صدماتنا في مرحلة الطفولة.
هذا كنت أخاف منه دكتور. الإجابة تحديدا كنت أخاف منها.
غالبية تصرفاتنا في مرحلة الرشد هي من مخزون خبرتنا وصدماتنا في مراحل الطفولة.
أليس الإنسان من كونه ينسى دكتور؟
ليته ينسى.
أليس البعيد عن العين بعيد عن القلب كما يقولون، وربما ينسى مع الأيام وتخفض الصورة حتى تختفي.
في أحد حلقات هذا البرنامج الرائع ستدهش من أن للجسد ذاكرة.
الجسد
طبعا يحتفظ بكل خبرة مؤلمة، وهو ما انتشر تشخيصه حديثا بالآلام الجسدية غير المبررة زي الفايبروميالجيا مثلا. كتير من الناس الآن يعانون من آلام عضلية مزمنة ملهاش تفسير، كل تحاليلهم سليمة، ملهاش تفسير، كل أشعاتهم سليمة، ملهاش تفسير، وضعهم الصحي سليم، إلا إنهم يعانون من آلام عضلية مزمنة، يعانون من الإجهاد البدني بأقل مجهود، من الشعور بالتعب حتى بدون مجهود.
أليس هذا هو الأمراض النفس جسمية؟
مظبوط، هو أحد أهم أنواع الأمراض النفس جسدية، أو ما يعرف قديما بالجزدنة، أو التعبير الجسدي عن الآلام المكبوتة من فترات مضت.
هذه خطيرة جدا يا دكتور.
حقيقي.
لأني ربما ما يفهم من الأمراض النفس الجسدية أو هذه المصطلحات العلمية أنها تخص اللحظة الحالية. أشعر بخوف الآن أو توتر الآن أو قلق الآن ينعكس علي في صداع أو ألم أو مغص أو إلى آخر الأمراض التي تظهر، إنما يأتي نتيجة شعور أو موقف كان منذ سنوات طويلة يعود الآن في صورة أخرى تتمثل في ألم.
ده حقيقي. تظن أن الجسد لا يتذكر، ولكن ستعلم ونحن نتحدث عن نوبات الهلع تحديدا، وعن اضطرابات الأكل خصيصا، وعن غيرها من الاضطرابات النفسية والجسدية، أن الجسد يحتفظ بكل ذكرى مؤلمة ويحولها لآلام مختلفة ومتفرقة، منها ما يظهر وقت النوم، ومنها ما يظهر قبل النوم، ومنها ما يظهر بعد الاستيقاظ، ومنها ما يظهر خلال اليوم.
ليس لها وقت محدد إذا؟
بنستدل من خلال التوقيتات المحددة بالصدمات المتتالية في مراحل متعاقبة من مراحل النشأ.
فلاشباك. يا الله، إلى هذه الدرجة.
فلاشباك مؤلم ومزعج، إذا ما تفهمته أصبح سلس وسهل، زي ما يكون الصندوق الأسود بتاع الطيارة، كل طائرة حصل فيها مشكلة، إذا ما شفت وفرخت وأمعنت النظر في الصندوق الأسود
تعرف الأسباب
بس.
طيب، لعل ما نقوله الآن مجموعة من المصطلحات والرمزيات والإشارات التي تحتاج إلى مثال عملي في سيرة حياتية دكتور. يعني لنتخيل أنك شخص ما يتعرض الآن لألم أو مرض أو شيء أو اضطراب، حدثنا عن ما هي أنواع المشاكل التي ربما يكون تعرض لها في الصغر حتى تنعكس عليه جسديا الآن في ألم لا يعرف سببه؟
المج اللي قدام حضرتك ده، أي حد بيمسك مج في سائل ساخن، هل بيحتاج يحط إيده جوه المج عشان يقيس درجة حرارة السائل؟
أبدا.
ممكن يلمس المج من بره، الكوب ده لو لمسته من الخارج تعرف درجة حرارة السائل.
مظبوط.
هذا الكوب هو الجسد، المكون الأول اللي تحدثنا عنه في الحلقة الأولى من حلقات برنامج توكيل النفوس. وهذا السائل اللي جوه المج، اللي جوه الكوب، اللي جوه الإناء، هو النفس، المكون الثاني اللي تحدثنا عنه في الحلقة الأولى من حلقات توكيل النفوس. الالتهاب اللي بيحصل في النفس يستشعره الجسد.
يا الله،
أي حد بيسمعنا امسك المج اللي قدامك اللي فيه مشروب ساخن، هتلاقي أن درجة غليان السائل اللي جوه تنعكس في سطح الجسم اللي بره.
وما نتحدث عنه الآن نفسيا وليس عضويا، نتحدث عن فيروس أو مرض أو ألم أو خلل وظيفي ملموس بشكل واضح، إنما نتحدث مستمعينا عن ألم نفسي، نتحدث عن ذكرى سيئة، نتحدث عن واقع يسترجعه العقل اللاواعي. هذا الكلام صحيح دكتور؟
بالضبط.
فينعكس عليه في ألم واضح وكأنه إصابة مباشرة،
وهو المعروف علميا بذاكرة الجسد.
دكتور، هذه الأمور يعني تأخذنا أيضا إلى أننا نقف كثيرا فنمعن في مسائل ربما لا نجد لها تفسير، وأنتم ما شاء الله تفسرون لنا هذه الألام والأمراض التي لا نجد لها تفسير. نذهب مرة أخرى دكتور إلى الحيل الدفاعية، ولماذا تختلف من شخص لآخر؟ لماذا هذا يسقط وهذا يبرر وهذا؟ لماذا تختلف من شخص لآخر؟
شرحنا أن العقل الباطن هو أهم وأخطر، إذا ما توقفت عنده وتفهمت محتواه أصبح سلس وسهل. الشعور هو ما تشعر به وتستطيع وصفه. اللا شعور هو ما تشعر به ولا تستطيع وصفه. الشعور إنك تقول لي أنا بحب الدكتور هارون لأنه بيتكلم كلام أنا أول مرة أسمعه، ما فيش كلام نثري، ما فيش تحفيز مطلق، لأن التحفيز المطلق سام، التوكسيك بوزيتيفيتي. لما تسمع حد دايما يقولك لازم تقوم وانت اهم حد في الدنيا وانت احسن واحد في الدنيا وانت ما عندكش مشاكل خالص، هذا ما يعرف علميا بالتوكسيك بوزيتيفيتي، اللي هو ردم الاعراض وكتم المشكلات والتظاهر بكل ما هو من الطيبات الى ان ينتهي الامر عند هذا الحد
بلا موضوعيه.
بلا موضوعيه، بيكون امر سام اسمه التوكسيك بوزيتيفيتي، وده كلام الجمعية الأمريكية لعلم النفس الأشهر بعضويتها، اللي قالت إن الخطاب التحفيزي المطلق هو خطاب سام. ولكن المواجهة بالمشكلات ووضع الحلول لها في شكلها التطبيقي والعملي هو أفيد للناس.
أيضا تسمح لنا دكتور نضع هذا الفرد عنوان عريض خلال هذه الحلقة وهذا البرنامج، بين أن كل إنسان يتخيل بأن التحفيز العام والمطلق هو شيء إيجابي أو ينقله لأولادي أو ربما يتأثر ببعض الكلمات التي تقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا شيء إيجابي في الحياة، وأنه ربما ليس لديه نظرة سلبية، هذا شيء سام. لابد أن يكون موضوعيا
صح.
في مواجهة المشكلات والتحديات، ولكن لديه الإيجابية النسبية
صح.
التي تسمح له بتجاوزها حتى يحقق النجاح.
أشكرك دكتور. مظبوط. شكرا على هذا الإطراء. العقل الباطن يتقاسم في هذا الاهتمام مع العقل الحاضر. طيب، عندك عقل واعي وعقل لا واعي، عندك شعور ولا شعور. الشعور هو ما تشعر به وتستطيع وصفه، تقول والله أنا بحب الدكتور هارون عشان بيقول كذا كذا كذا. طيب اللا شعور هو ما تشعر به ولا تستطيع وصفه، يعني حاسس بميل معين تجاه حد بس ما عندكش سبب يخليك تميل ليه، وحاسس بنفور معين من حد بس ما عندك سبب يخليك تنفر منه. تفسير ده في العقل الباطن. الآلية أو الحيلة الدفاعية هي المنطقة الوسيطة ما بين العقل والعقل الباطن، هي المنطقة الوسيطة ما بين الشعور واللا شعور،
هي القناة التي يمر بها العقل حتى يبرر ذلك أو لا يبرره، أو
هي المنطقة.
منطقة.
ليس المنطقة ليس دي جسد. بنسميها منطقة الفضايح.
كشف الأسرار
بتظهر إزاي؟ لو تخيلنا إن العقل ده، العقل الباطن، هو عبارة عن كوب. الكوب ده بيحصل موقف ويتم كبته. كبته ده بيحصل بشكل لا شعوري لا إرادي من العقل الباطن.
نعم.
اللا شعوري اللا إرادي يكبت فيكبت فيكبت فيكبت، المج اتملى على الآخر، يبدأ يحصل إيه؟
انفجار.
يدلدق.
نعم.
يعني إيه دلدق؟ يفيض الكوب بما فيه، يفيض يعني يطلع براه. هي دي الحيل الدفاعي، والحيل الدفاعية من رحمة ربنا بالناس، لأنه لو ما حصلش للإنسان حيل دفاعية عقله الباطن يخليه ينفجر. طيب بيحصل ده إزاي؟ في عقلك الواعي بتشوف أمور ما ينفعش تمارسها ولا تطبقها ولا تخطع ولا ترضخ ولا تقوم بيها. الأمور دي كلها بيتم كبتها إذا ما كانت تنافي العرف والأخلاق والدين والتقاليد، يتم كبتها إلى العقل اللاواعي، ويفضل العقل اللاواعي ده يخزن في كل رغبة وكل دافع وكل انفعال وكل تصرف كان المفروض يحصل وما حصلش، يفضل يخزنه إلى أن يفيض ويمتلئ. وتقدر تعتبر أن العقل الباطن ده هو سلة المهملات بتاعتك،
ترمي فيها كل،
بترمي بلا وعي، بتخزن بلا إرادة. كل ده بيحصل بشكل لا شعوري تماما من خلال آلية دفاعية اسمها الكبت. والكبت هو سيد الحيل الدفاعية، هو سيد ميكانيزمات الدفاع، سيد الديفنس ميكانيزم، هو أولها، هو أهمها.
الكبت.
والكبت هو عملية لا شعورية لا تشعر بها تماما تماما تماما. يتم هذا الكبت وتبدأ تطلع الحيل الدفاعية في شكل أحدثك عنه تفصيلا بعد هذا الفصل الذي تشير إليه.
نشكرك دكتور، ونذهب لفاصل ونعود نكمل معكم مستمعينا هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. مجددا مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا الكرام في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم سعادة الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا دكتور وائل، مرحبا.
دكتور، تحدثنا عن الكبت وأنه سيد الحيل الدفاعية وأنه الذي يخزن كل المشاعر وفي تلك السلة كما قلتم، ثم نذهب إلى الحيل الأخرى.
والله دكتور وائل، مقابلتي مع حضرتك النهاردة كانت أنحس شيء أنا ممكن مريت بيه، أنا آسف، كانت أحسن شيء. ما حدث الآن هو حيلة دفاعية تسمى زلات اللسان. دكتور وائل، وجود حضرتك في حياتي هو نقمة كبيرة. عفوا، هو نعمة كبيرة.
يعني ننهي الحلقة وانا نستأذن.
ما حدث الآن هو حيلة دفاعية تسمى زلات اللسان. في المقام الأول في الموقف الأول قلت لحضرتك إن مقابلتها معاك كانت أنحس حاجة. لا لا لا، كنت أقصد أحسن.
نعم.
زلت اللسان طلعت العقل الباطن، صلحتها بعد كده بالعقل الحاضر. زلت اللسان طلعت اللاشعور، صلحتها بعد كده بالشعور. وجودك في حياتي دكتور وائل ده نقمة كبيرة. لا لا لا، ده أصلا نعمة نعمة. زلت اللسان اللي طلعت الأول دي جاية من اللاشعور، دي جاية من العقل الباطن.
هي قصدك
ما عنديش قصد إلا إن أنا ما بحبش الشخص، ما كنتش واخد بالي إن ده جوايا، لذلك الهزار بيبان فيه حقيقة المشاعر اللي بيمثل عليك ويفضل يحضن فيك ويقرب منك ويتودد إليك. في مرة لسانه يزلف ويحصل منه زلة زي اللي أنا أديت مثال عليها، دي حقيقته. الهزار بيبين اللاشعور، والهزار بيبين العقل الباطن، والهزار بيبين إيه اللي بيحصل من الشخص جواه. مهما ادعى تأتي زلات اللسان لتفضحه.
اسمح لي دكتور، ربما يقول سائل الآن ليس هناك عثرة ربما لا يقصدها الإنسان، أو ربما يكون هو مشغول بشيء آخر، ربما لم يفكر حقيقة في هذه المسألة. ألا نقصد التفكير الموضوعي الحاضر في العقل الواعي، أن أقصد أنه لم يكن يركز مع نفس الشخص.
مظبوط. بس إذا ما تكرر هذا الأمر،
إذا تكرر ليست من أول مرة،
ليست من أول مرة. إذن زلات اللسان هي من الحيل الدفاعي.
إذن ينتبه كل واحد إلى زلات اللسان الذين يتعامل معهم، إذا تكرر الأمر ربما يكون هذا في مكنونه فيتعامل من خلاله.
بالضبط. الأمر المهم كذلك من الحيل الدفاعي زلات القلم. كثير من الناس وهو بيجرب ألم جديد يكتب اسمه، يوقع بتوقيع، يرسم وردة، يرسم طفل، يرسم شجرة، يرسم نخل، يكتب اسم حد، يصر على تكرار كتابة بيت شعر، يصر على تكرار كتابة بيت شعر. زلات الألم هتلاقي ناس كتير جدا بتشخبط. الشخبطة دي لابد أن تعبر إما عن كلمة أو عن رسم، هي من الحيل الدفاعية.
أليس التعبير بالرسم دكتور من وسائل الكشف النفسي عن شخصيات الناس، وأنهم تعطون بعض الأوراق
من أهم الوسائل؟
من أهم الوسائل
طبعا، لأنها تسمى وسيلة إسقاطية، ما فيهاش أسئلة مباشرة، يسقط الشخص فيها مشاعره على الرسم، وإحنا نحلل هذه المشاعر.
دكتور هل تسمح لي أن أحكي لمستمعين الكرام عن تجربة شخصية لكم في عيادتكم وما تفعلونه مع بعض، الحالة التي تزور يعني تزوركم من خلال تلك المسابقات في الرسم، وما تضعونه أصلا على جدران العيادة من رسومات معينة وما تعبر بها عن شخصيتهم؟ حدثنا عن هذه التجربة بسيطة.
شوف سيد الفاضل، الأرت ثيرابي أو العلاج بالفن هو نوع من العلاجات المهمة جدا، وأنا تخصصت في هذا النوع من العلاجات أثناء دراستي للعلاج المعرفي السلوكي اللي حصلت فيه على أول دكتوراه، ثم تخصصت في العلاجات الفرعية من العلاج المعرفي السلوكي في الدكتوراه الثانية، ثم في الدكتوراه الثالثة وضعت برنامج علاجي منفصل وهو مدرسة علاجية مستقلة خاصة بي تسمى العلاج المعرفي الإنفعالي Cognitive Emotional Therapy. العلاج المعرفي الإنفعالي يعالج النقص ويقدم الحلول لكل ما لم يقدمه العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي، وهما نوعان من العلاجات النفسية منتشرا في العالم العربي. من ضمن ما يطرحه هذا العلاج المعرفي الانفعالي هو التفريغ الانفعالي من خلال الرسم والشعر والإلقاء والموسيقى، لأن مش كل الناس بتعبر بالكلام،
لكل طريقته.
رائع. فالعلاج المعرفي السلوكي كنا بنعتمد على ان احنا نسأل والناس تجيب، نسمع والناس تشتكي، والعلاج الجدلي السلوكي كنا بنعتمد على ان الناس تطرح واحنا نناقش. لذلك لاحظت هذا القصور في المدرستين العلاجيتين ولجأت لبناء وتصميم وتشييد وتأسيس مدرسة علاجية تخاطب الانفعال بأشكال متعددة. فبنطلب من الشخص انه يرسم رسومات معينة زي الرسومات اللي حضرتك شفتها على جدران المركز.
رائع.
الحقيقة أن في منها رائع، ومنها ما هو مخيف، ومنها ما هو مستفز،
كل نوع،
ومنها ما هو ملفت.
نعم.
كذلك بنطلب من الناس إنها ممكن تعبر بمقطوعات موسيقية معزوفات، كل ده يقع تحت العلاج بالفن. العلاج بالفن أول وسيلة فيه هي التنفيس، هي التعبير عن الانفعال،
إخراج ما تشكل داخل الوجدان.
مظبوط، وهو ما لا يمكن للشخص الكذب فيه. ما يقدرش، ما يكذبش، هيكذب زي هو ما عرفش أصلا الخط اللي بيخطه ده يعني إيه، هو ما درسوش، لكن إحنا بنحلله، وهو ما يسمى بالاختبارات الإسقاطية. طيب افرض شخص بيحب الرسومات بس ما بيعرفش يرسم، إحنا بنعرض عليه رسومات من اختبارات إسقاطية معينة ونطلب منه يوصف
شايفها إزاي
اللي هو شايفه.
الله الله.
ومن أهم الاختبارات الإسقاطية هي الاختبارات اللي بيعرض فيها رسومات مبهمة غير واضحة، ده بيبين لنا يعني بيندكيت لحاجات مهمة جدا، وبيفيد مع الناس اللي ما بتعرفش تتكلم. يعني بعض الناس الموجوعة المتألمة يجي لك في الجلسة ومش عارف يبدأ منين، مش عارف يقول إيه، فإذا ما بدأت معاه بالاختبارات الإسقاطية يبدأ ينطلق،
لمست شيء بداخله،
ويبدأ هو يتحسس ما يعرض عليه من الرسومات ويتلمس في نفسه ما لم يكن يعرفه من قبل.
رائع دكتور، رائع رائع هذا الكلام دكتور. يعني الوقت يمضي معكم سريعا، ولابد وأن نقف وقفة سريعة أيضا عند مسألة الحيلة الدفاعية، كيف نتعامل معها في نهاية هذه الحلقة، وكيف نستثمرها لصالحنا دون أن تكون مؤذية للإنسان في حياته.
لسه كتير من الحيل الدفاعية لم نتطرق إليه، وأظن أن كتير منه مهم.
نعم،
إن أحببت أن نستكمل الحديث عن الحيل الدفاعية في الحلقة القادمة، لأنها مهمة جدا من باب الوعي بالذات والوعي بالآخر.
نعم،
فإذا الإنسان كان واعي بنفسه فيعلم أن زلة لسانه تعبر عن مكنون في داخله، وزلة ألمه تعبر عن مكنون في داخله، فما بالك بباقي الحيل الدفاعية زي الإسقاط عمن يسقط عليك ما فيه، وزي التبرير عمن يسعى دوما لتبرير فعله، وزي الإزاحة عمن يتعصب عليك بلا ذنب منك.
هذه أيضا من الخطورة بمكان دكتور. في نهاية هذا اللقاء نريد أن نسأل سؤالين سريعين ونريد إجابات سريعة أيضا منكم دكتور. هل كل كبت خطأ في صالح الإنسان يتأثر سلبا به مستقبلا أم بعضها إيجابي؟
كل الكبت سلبي.
قولا واحدا،
كل الكبت سلبي.
الإنسان الذي لا يراعي أو لا يرعى انتباها لزلات لسانه، هل له أن يقف عندها في المرات القادمة أم يترك النفس تتحدث بما يقول
فيه؟ الكبت سلبي لأنه عملية لا شعورية.
نعم،
لكن إن كان عملية شعورية فاسمه تغافل وهو إيجابي.
الله،
فشتان ما بين التغافل وهو آلية شعورية والكبت وهو حيلة لا شعورية. التغافل أنت تعلم تماما حقيقة الأمر وتتغافل عنه بإرادتك، أما الكبت لا تعلم ولكنه يكبت.
زلات اللسان، هل الإنسان يقف عندها إن أخطأ في حق إنسان وينتبه، أم أنه يترك الأمر على عنانه يقول ما شاء وقت ما شاء؟
لازم يتوقف عندها، علشان بتعمل حالة من التوازن النفسي ما بين العقل الحاضر والعقل الباطن، ما بين الشعور واللا شعور.
لابد أن يتبه،
بيراقب نفسه طبعا. إذا ما كان يحب أنه يكون إنسان ليه تأثير، إذا ما كان يحب أنه يكون محبوب مقبول مرغوب من الناس اللي بتقابله، إذا ما كان يحب أنه يكون ليه في حضوره أثر وليه في غيابه بصمة، إذا ما كان يحب أن الناس تحب تسمعه وتاخد رأيه. ولكن إذا ما الإنسان كل ما يشعر به يتحدث وينطق به، أظن تحول كده إلى جلاد.
تسمح لي، قلت سؤالين ولكن طرأ سؤال أخير فقط ولن نطيل عليكم دكتور. الأب والأم عندما ينظرون إلى ابنائهم كيف يعرفون أن هذا لديه كبت أو يكبت مشاعره، سواء كان واعي أو لا واعي في مراحل العمر الأولى، خاصة في مسائل التربية تكون لها فارق معنى كبير، كيف ننظر إلى أبنائنا؟
في كل مرحلة من مراحل الطفولة، في مراحل كتير جدا الأباء والأمهات بيختلفان تماما 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 مع بعض في تقييم المراحل دي، ولكن في حلقة التربية الإيجابية من هذا البرنامج بإذن الله ستعلم أن ليس كل والد أب، ولا كل والدة أم، ولا كل طفل عاش طفولته،
كيف يا دكتور؟ كيف تشويقا لهذه الحلقات المهمة. نشكركم سعادة الدكتور مرحب. أحمد هارون على هذا الكلام الرائع
والنصائح
الغالية وهذه التوضيحات الجلية حقيقة لمشاعرنا التي ربما لا نعرف لها سببا. نشكركم وعلى وعد تجدد اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان انتظرونا في حلقات أخرى من برنامجكم توكيل أنفس. نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.